اختيار احد القولين في المساله بالنسبه الى
الفرض السابق المطروح يبتني على ماذا؟ على تحقيق حقيقه الوجوب التخيير العقلي، انه يرجع الى وجوبات مشروطه او لا. اذا قلنا يرجع الى وجوبات مشروطه يثبت الامتناع، وان قلنا بانه لا يرجع الى وجوبات مشروطه لا يثبت الامتناع. المحقق النائين يحاول ان يثبت الامتناع والتناثي بطريق اخر غير طريق ارجاع الوجوب التخييري التخيير العقلي الى وجوبات متعدده مشروطه، عن طريق اخر يثبت الامتناع في الصوره السابقه، صلي ولا تصلي في الحمام. وحاصل هذا الدعوى هي انه وان فرضنا نحن ان الوجوب تعلق بالجامع، وهذا الوجوب المتعلق بالجامع لا ينحل الى وجوبات مشروطه، لكن معنى هذا الوجوب المتعلق بالجامع الذي له حصص كثيره هذا معناه الترخيص في تطبيق الجامع على ماذا؟ على كل حصص الواجب الطبيعي. واضح؟ فإذا كل فردين يكون مرخصا في فعله باعتباره مصداق للواجب وللطبيعي، وهذه قضية واضحة. عندما أقول له صلي يعني أنت مرخص في تطبيق الصلاة على هذا الفرد أو ذاك أو ذاك أو ذاك، كل أمر بالجامع هذا معناه. وهذا الترخيص ليس ترخيصا واحدا، بل ترخيصات متعددة بعدد أفراد الجامع، فكل فرد له ترخيص يستفاد من وجوب المتعلق بالجامع. فحين نأتي إلى محل الكلام، نقول أن هذه الحصة التي تعلق بها النهي يثبت بها بناء على هذا الكلام ترخيص في الجامع عليها، وهذان لا يمكن اجتماعهما. الترخيص في تطبيق الجامع على هذه الحصة مع النهي عن هذه الحصة لا يمكن الجمع بينهما، فيثبت الامتناع حتى لو قلنا بأن التخيير العقلي لا يرجع إلى وجوب متعددة.
ترخيص
في تطبيق الجامع، أنت تقدر تطبق الصلاة الواجبة على الصلاة في الحمام والحالة منها عنها، هذا لا
يشترط تخصيص وجوبات متعددة.
لا فرق، مرة نقول وجوبات متعددة، مرة نقول أن الحصة متعلقة للوجوب، مرة نقول أن الحصة متعلقة للوجوب، الوجوب متعلق بالجامع، لكن قطعا الوجوب جامع معناه الترخيص في تطبيق الجامع على كل حصة من حصصه. فهذه الحصة الخاصة أنت مرخص، هيك الشارع يقول لك تقدر تطبق الواجب عليها، والحال أنه شنو في نفس الوقت ينهاك عنها، هذان غير معقول جدا. فإذا المرزا ما يدعي التناسب بين النهي المتعلق بالحصة والوجوب المتعلق بالجامع، وإنما يدعي التناسب بين النهي وبين الترخيص في تطبيق الجامع على هذه الحصة المستفاد من الوجوب المتعلق بالجامع. وهذا له ثمرة عملية. الثمرة العملية شنو؟ الثمرة العملية تظهر ما إذا قلنا أن المتعلق بالحصة لم يكن نهيا تحريميا، بل كان نهيا كراهتيا كما هو الحال كذلك. لا تصلي في الحمام نهي تنزيهي، نهي كراهتي. هنا الامتناع لا يثبت إذا أخذنا بنظرية المرزة، والامتناع يثبت إذا أخذنا بالنظرية السابقة توضيح المطلب. إذا قلنا بأن التنافي بين الوجوب وبين النهي المتعلق بالحصة عن طريق إرجاع الوجوب المتعلق بالجامع إلى وجوبات متعددة بعدد، فيصير تنافي في الحصة لأنه متعلق للوجوب ومتعلق للنهي، يثبت الامتناع سواء كان النهي تحريميا أو ماذا؟ أو كراهتيا. كما أن النهي التحريمي لا يجتمع مع وجوب، كذلك شنو؟ النهي الكراهتي لا يجتمع مع الوجوب في فرد واحد. واضح؟ وأما إذا أخذنا نظرية المرزة ماكو تنافي أصلاً، ليش؟ لأن التنافع عند المرزا مو بين الوجوب والحكم، بين الترخيص في تطبيق الجزء على هذا الفرد وبين النهي. فإذا كان النهي كراهة، النهي الكراهة لا ينافي في تطبيق الجامع. نهي الكراهة يقول طبق الجامع، جيب المكروه، لكن أنا نصحك للترك. فإذا يمكن للشارع أن يقول أنا أرخص لك في تطبيق الجامع على هذا الفرد، وفي نفس الوقت نهدي أن النهي كراهة فلا تنافي بينهم. نعم، إذا كان النهي تحريمي يثبت اللي. فإذا على النظرية الأولى يثبت الامتناع مطلقا سواء كان النهي كراهتي أو تحريمي، وعلى نظرية المرزة لا يثبت الامتناع إلا إذا كان النهي تحريمي. يقع الكلام في أن هذه الطريقة، هذه النظرية ما تنزل صحيحة أو لا. السيد يقول بأنه صحيح، أنه غير صحيح، ليست تامة، ليس عليها الدليل، لأنه ظهر أن المرزة ما استدل على أن الوجوب المتعلق بالجامع معناه الترخيص في تطبيق الجامع على جميع الأحصاص، وإنما ذكرها كقضية مثلا يساعد عليها الوجدان. السيد يقول الصحيح هو أن النهي ليس معناه الترخيص في تطبيق الجامع، وليس الترخيص لازما للنهي، يعني لا الترخيص مدلول مطابق للوجوب ولا ماذا، ولا الترخيص من لوازم الوجوب المتعلق بالجامع. الوجوب المتعلق بالجامع يكون وجوبا مطلقا عادة، مطلق يعني ليس مقيدا بحصة من حصص الجامع. السيد يقول أن هذا الإطلاق في الوجوب المتعلق بالجامع ليس معناه الترخيص، وليس لازم من وليست من لوازمه الترخيص. أما أنه ليس معناه الترخيص فواضح، لأن الوجوب المتعلق بالجامع يقول بأنه هذا الوجوب يتعلق بالطبيعة، من دون أن تكون الطبيعة مقيدة بحصة من الحصص. واضح. هذا الإطلاق بشكل ما تقدم سابقا إطلاق معناه عدم لحاظ ماذا؟ عدم لحاظ. إطلاق الوجوب المتعلق بالجامع معناه أنه مع هذا الوجوب وعند الأمر بالجامع لم يلحظ في مقام جعل الوجوب على الجامع قيد زائد على الجامع، إطلاق هذا معناه. فإذا ليس مدلول المطابقي، ليس المدلول المطابقي للإطلاق هو الترخيص، على تقدير أن نستفيد الترخيص نستفيده باعتباره لازم المن للإطلاق في الوجوب المتعلق بالجامع. واضح ليش مو معناه، مو مدلول المطابقي؟ إطلاق مدلول المطابقي أن الجامع حينما أمر به لم تؤخذ فيه، يؤخذ فيه قيد زائد، كالإطلاق في ماذا؟ أعتق رقبة. إطلاق في أعتق رقبة يعني شنو؟ نقدر نقول أن معنى الإطلاق هو الترخيص في تطبيق الرقبة على هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، هذا ليس معناه، وإنما على تقديره هو لازم إلى، وإنما معنى إطلاق أعتق الرقبة يعني أن الرقبة حينما أمر بها لم يلحظ فيها قيد الإيمان. فإذا في المقام الترخيص ليس هو معنى الإطلاق، يبقى الكلام أنه لازم من لوازمه. واضح. السيد يقول أيضا ليس من لوازمه، لأن إطلاق الأمر المتعلق بالجامع لازمه هو الترخيص، لكن الترخيص من ناحية الأمر، ليس لازمه الترخيص من ناحية الآمر اللي هو المبحوث عنه في المقام. احنا في المقام لما نقول بالامتناع واستحالة الاجتماع، بين ما نقول يستحيل الاجتماع؟ لا تصيح ولا خلص
ابو رياض.
الورقة من اول موجودة هنا، توقعوها لي قدام.
شوفنا من الخصلة من أول تبع السيد يرد المرسل
بعده وبعد ما هو بوحده نقول بأنه في المقام المرزى استفاد الترخيص من الإطلاق، إطلاق الأمر المتعلق بالجامع. سيد يقول شلون يستفيد؟ يستفيد باعتبار مدلول مطابقي أو باعتبار مدلول التزامي. يقول أما أنه مدلول مطابقي فقطعا لا، لأن المدلول المطابقي للإطلاق معناه أن الجامع حينما أمر به لم تلحظ معه، لم يلحظ معه قيد زائد. هذا المدلول المطابقي للإطلاق، فالترخيص من يجي؟ فلا بد أن يقول مدلول التزامي. سيد يقول بأن المدلول الالتزامي للإطلاق هو عبارة عن الترخيص وعدم المانع في التطبيق من ناحية الأمر، لا الترخيص وعدم المانع في التطبيق من ناحية الأمر. وإحنا كلامنا في الثاني مو في الأول، يعني ما هو لازم حقيقي للإطلاق ليس محلا للكلام، وما هو محل للكلام ليس لازم للإطلاق. توضيح هذا المطلب، أن الإطلاق في الجامع كما قلنا معناه أن الجامع حينما أمر به لم تلحظ معه خصوصية زائدة، لم يلحظ معه قيد زائد، هذا معنى الإطلاق. لازم عدم لحاظ الخصوصية وعدم لحاظ القيد عند الأمر بالجامع أنه لا مانع من ناحية الأمر، لأنه تعلق بالجامع الذي لم تلحظ معه الخصوصية، لا مانع من ناحية الأمر في تطبيق هذا الجامع على كل حصة من حصصه. واضح؟ يعني الأمر من ناحيته ما يمنع من أن تطبق الجامع على هاي الحصة أو ذيك الحصة أو ذيك الحصة. هذا صحيح، هذا من لوازم الإطلاق، لكن هذا ترخيص من ناحية الأمر. الأمر يقول الآن لما تعلقت بالجامع الغير المقيد بقيد تقدر تطبق الجامع على كل حصة بما فيها الحصة المنهي عنها. واضح؟ بينما احنا محل كلامنا لما نقول يستحيل الاجتماع، يستحيل الاجتماع بين يا ترخيص المرز، لما نقول يستحيل الاجتماع بين يا ترخيص وبين النهي، بين ترخيص الآمر، أن الآمر يقول لك أنا أرخص لك أن تطبق الجامع على هذا الفرد وفي نفس الوقت أنا أنهاك عن هذا الفرد، هذان لا يمكن الجمع بينهما. وهذا الترخيص اللي هو محل كلامنا غير الترخيص من ناحية الأمر. بعبارة أخرى لما الشارع يقول صلي، ما نقدر نستفيد من صلي أن الشارع يرخص في تطبيق ماذا؟ الجامع على كل حصة من حصصه، بحيث أكو عندنا زائدا على وجوب الجامع شيء نسميه ترخيص من قبل المولى في كل حصة من الحصص، حتى نقول أن هذا الترخيص من المولى ما يجتمع مع النهي من المولى، نقول هذا الترخيص ليس من لوازم إطلاق الوجوب وإطلاق الأمر. من لوازم إطلاق الوجوب أن الأمر ماكو مانع من ناحيته في تطبيق الجامع في مقبال ما إذا قيد الجامع بقيدين، يكون هناك مانع من قبل الأمر في تطبيق من؟ في تطبيق الجامع على الحصة الفاقدة للقيد. مرة يقول أعتق رقبة، مرة يقول أعتق رقبة مؤمنة. أعتق رقبة يعني ماكو مانع تطبق الجامع على كل فرد من ناحية الأمر، أعتق رقبة مؤمنة يعني أكو مانع من أن نطبق الجامع على كل الأفراد من ناحية الأمر. لكن هذا مو معنى أنه لما يقول أعتق رقبة أنه أكو ترخيص شرعي زائدا على الوجوب المتعلق بمن؟ بالجامع. آخر الترخيص ترخيص حكم شرعي في قبال الوجوب، ما عدنا في مقام جعل الوجوب وفي مقام الحكم إلا وجوب متعلق بالجامع فقط. ما نقدر نستفيد من هذا الوجوب ترخيص منجعول من قبل الشارع في تطبيق الجامع على كل حصة من حصصنا. نعم نقول من ناحية الأمر ماكو مانع، وما نتكلم عنه أو ما يتكلم عنه المرزع عبارة عن الترخيص من قبل الأمر، هذا هو الذي لا يمكن اجتماعه مع النهي من قبل الأمر، وهذا ليس من لوازم إطلاق الوجوب، وما هو من لوازم إطلاق الوجوب ليس محلا من كلام. هذا ما يذكر المرزب وجوابه. طب الآن إذا افترضنا أنه بالنسبة للخصوصية السابقة افترضنا الامتناع، واضح؟ طبعا من يقول لي رأي السيد بناء على هذا شنو يصير امتناع له الإمكان؟
الإمكان ما
رأي السيد شي يصير؟
قول الثاني
رد النائم
يصير الإمكان بعد، لأنه ناقش في التوجيه الأول قضية التخيير العقلي. طبعا السيد سابقا ما كان يرجع إلى تخييرات شرعية، تخييرات إلى وجوبات متعددة، هذا الوجه الأول الامتناع. والوجه الثاني امتلامات مرزهم ناقش به، فمعناه أنه يختار إلى هنا ماذا؟ الإمكان، يعني يختار في هذه الحلقة يختار رأي هذا. الآن لو فرضنا أننا افترضنا الامتناع وتم أحد الوجهين السابقين
في المناقشة الأولى ما حدث يعني
إثباتها سابقا، تحدد هنا سابقا، قطعا ما يؤمن بأنه ما يمكن الالتزام بأنه الوجوب التخيير العقلي يرجع إلى وجوبات مشروطة متعددة، هذا مسلم سابقا هم تعرض إلى طلب التخيير، وإنما أكو عندنا احتمال يرجع الوجوب التخيير الشرعي المتعلق بأحد هذه الأمور الثلاثة إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد. التخيير العقلي ما أكون احتمال كل شيء ضعيف. الآن لو فرضنا امتناع الاجتماع في المسألة السابقة، الآن نطرح خصوصية جديدة نتحدث على ضوءها أنه الامتناع يرتفع أو باقي الامتناع، واضح؟ هذه الخصوصية الجديدة هي أن نفترض تعدد العنوان، يعني العنوان اللي يتعلق به الأمر يختلف عن العنوان اللي يتعلق به النهي. في الفرض الأول ما افترضنا تعدد عنوان، عنوان واحد وهو الصلاة، لكن مرة افترضنا الصلاة متعلق الوجوب صلاة مطلقة ومتعلق النهي صلاة شنو مقيدة. هنا لا نفترض أن الأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق بعنوان آخر. مثال شنو؟ صلي ولا تغصب يحرم الغصب. هنا يجتمعان في ماذا؟ فيما إذا صلى في الأرض المغصوبة. هنا هم يصير عندنا فعل واحد متعلق للأمر الوجوب ومتعلق للنهي حرمة الغاصب. هنا في الحقيقة يقع الكلام أن تعدد العنوان في الوجوب والتحريم هل يجدي في رفع الامتناع أو لا؟ إذا قلنا أنه يجدي في رفع الامتناع نقول ماكو مانع من أن يجتمع الأمر والنهي في هذا الفعل الواحد، وهذا شنو ثمرة العملية؟ أن نقدر نصحح الصلاة هذا المكلف وفي نفس الوقت نلتزم بأنه ارتكب شنو؟ حرام. وهذا ما يسمى في اصطلاحهم بالاجتماع الموردي. الاجتماع الموردي معناه أنه ماكو معنى نجمع بينهم، من قبيل أن الإنسان في نفس الوقت اللي يرتكب به حرام يؤدي به واجب، ينظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، ماكو معنى أنه يكون مطيع من جهة أنه جاء بمصداق الصلاة وعاصي من جهة أنه نظر إلى الأجنبية. هنا نقدر نقول يعني الصلاة في الأرض المغصوبة حالها حال النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة أو لا، أن تعدد العنوان لا يجدي بل يثبت الامتناع. فإذا ثبت الامتناع لو نقول هذا، لو نقدم الصلاة على الغصب فنحكم بصحة الصلاة وعدم ارتكابها للحرمة، ونقدم حرمة الغصب على الصلاة فنحكم بارتكابها للحرمة وعدم صحة الصلاة، واضح؟ هذا البحث بتمام خصوصيات قدم في الحلقة السابقة، لكن السيد يشير لإشارات هنا أن القول بإمكان الاجتماع مع افتراض هذه الخصوصية يبتني على أحد توجيهين. التوجيه الأول أن يقال أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، هاي نظرية موجودة أن تعدد العنوان دائما يدل ويستلزم تعدد المعنون، يعني أن العناوين المتعددة التي تقع موضوعا للأحكام الشرعية تكشف عن تعدد ما بعزائها في الخارج. صحيح أن الفعل الصادر من المكلف في المقام فعل واحد، وهو شنو؟ حركات صلاتية، ركوع وسجود ومثلا تكبير وقراءة، فعل واحد صادر من المكلف. هذا الفعل الواحد باعتبار يكون مصداق علما للصلاة، وباعتبار يكون مصداق علما للغاصب. واضح اللي أقوله؟ فظاهرا الفعل واحد في الخارج، العناوين متعددة، لكن يقول هذا كل ما تعددت العناوين المنطبقة على فعل واحد نستكشف أن الفعل الموجود في الخارج متعدد. ففي الخارج عد فعليا لكن اقترنا زمانا، تعاصرا زمانا، فعل مصداق للواجب وفعل مصداق المن للحرام. واضح هذا؟ إذا هيك قلنا يكون حال حال الاجتماع الموردي، النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، يعني في أثناء الصلاة صدر من المكلف كم فعل هناك في الاجتماع الموردي، لا إشكال في أنه فعل هناك عدة. واضح؟ يعني المكلف واضح، أكو فرق دقيق جدا بين الموردين. يعني هناك في مقامنا بفعل واحد هو يصلي وينصب، حينما يسجد بحركة واحدة هذه صلاة وهذه غاصب، بينما هناك ما عندنا أنه يسجد وينظر إلى الأجنبية كشيئان. النظر بما هو نظر لا ينطبق عليه عنوان الصلاة، والسجود بما هو سجود لا ينطبق عليه عنوان النظر إلى الأجنبية. فإنك اجتماع موردا، اجتماع موردي واضح، تعدد الفعل الخارجي هناك واضح. هنا التوجيه الأول يحاول أن يلحق ما نحن فيه بذاك، بنقول صحيح ان انت لما تنظر للفعل شو هو فعل واحد، لكن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فيكون الاجتماع موردي لا معنى فيه الاجتماع. هذا توجيه. توجيه الاخر يقول لا، ان يبني على ان تعدد العنوان ما يكشف عن تعدد المعنون، فالمعنون واحد، لكن يقول بانه انا اكتفي بتعدد العنوان، نفس تعدد العنوان يكفي يرفع غائلة الامتناع، ما دام العنوان متعدد كافي. ليش؟ ليش هذا تقول؟ يقول لأنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وهذا لم يجتمع في شيء واحد. الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان لم يجتمع في شيء واحد. أفرض في الخارج انطبقا على فعل واحد، لكن هذا ما يستوجب وقوع تعارض بينهما، فلا مانع من الاجتماع.
السلام مشروطة
أن لا تكون
بلي؟
ها؟ بلي؟
بعد آخر
السلام
مشروطة
أن
لا تكون
بالأرض المقصود، هذا بحث آخر، كلامنا قواعد اشتقتر. زين، السيد يقول بأنه إذا ابنينا على الوجه الأول في إثبات الاجتماع في السورة السابقة وهي إرجاع التخيير، إرجاع الوجوب الواحد إلى وجوبات متعددة بعدد الحصاص، واضح، أو ابنينا على رأي المرزة، على كل حال إذا قلنا بأن تعدد العنوان يكفي في يدل على تعدد المعنون، كلا هذين الوجهين لإثبات الامتناع يرتفعان كما هو واضح. أما ارتفاع الوجه الأول فلأن الوجه الأول يقول بأنه شنو؟ يقول بأنه عندنا وجوبات متعددة، وهذا لازم الوجه الأول أن يجتمع الوجوب والنهي في ماذا؟ في شيء واحد. وصلاة الحمام هناك قلنا مو بينما في المقام المفروض بدي أفعال متعددة، فعل يكون متعلق للوجوب الحصة، وفعل آخر يكون متعلق المن للناهي. أفرض أن صليا حال إلى وجوبات متعددة بما فيها هذه الحصة، لكن هذا في الخارج ليس فعلا واحدا حتى يمتنع الاجتماع، وإنما في الخارج فعلا، فلا مانع. فالوجه الأول يرتفع، الوجه الثاني المات المرزة هم يرتفع، لأن المرزة شو يقول؟ يقول باستحالة الاجتماع من جهة أنه يستحيل اجتماع الترخيص في تطبيق الجامع على هذا الفرد مع النهي عن ذلك الفرد. وفي المقام ما عندنا فرد واحد حتى يجتمع فيه الترخيص والنهي، وإنما عندي شنو؟ فردان، واحد متعلق للترخيص، واحد متعلق المن للنهي. واضح كيفية ارتفاعهم؟ واضح. قلنا بأنه في المقام ارتفاع الامتناع في مسألتنا فيما لا تعدد العنوان مبني على أحد وجهين، إما أن نقول أن تعدد العنوان يثبت تعدد المعنون، وإما أن نقول بكفاية تعدد العنوان فقط يكفي تعدد العنوان حتى إذا كان معنون متحد. الآن سيدي يريد يقول بأنه إذا قلنا بالتوجيه الأول يرتفع كلا الوجهين السابقين لإثبات الامتناع، إذا قلنا بالتعدد الخارجي للمعنون لا محذور الأول يجي لإثبات الامتناع، ولا المحذور المرزى يجي لإثبات الامتناع. أما أنه المحذور الأول ما يجي فواضح، لأن المحذور الأول شي يقول؟ يستحيل اجتماع وجوب حصتي بناء على أن التخيل العقلي ينحل إلى وجوبات متعددة مع ماذا؟ مع ناهي، لكن يستحيل اجتماعهما في شيء واحد. خب هاي الغاية لا ترتفع في محل كلام، ليش؟ لأنه قاعد نفترض أنه ما عندنا شيء واحد، عندنا شنو؟ شيئان، فعلان، وفعل يكون متعلق للوجوب الحصة وفعل يكون متعلق للناهي. واضح ارتفاع صار؟
واضح.
محذور المرزة هم يرتفع، لأن محذور المرزة شو يقول؟ يقول بأن الوجوب المتعلق بالجامع يستفاد منه ترخيص في تطبيق على كل حصة، فإذا هاي الحصة الواحدة بيها ترخيص وبيها ناهي ما يمكن اجتماعهما. خوف المقام يقول بأنه أيضا يرتفع، لماذا؟ لأن الموجود في الخارج ليس شيء واحد بل فعلان، واحد متعلق للترخيص واحد متعلق للحرمة. واضح. الوجه الثاني شلون؟ وشنو الوجه الثاني؟ قضية تعدد العنوان. تعدد العنوان، كفاية تعدد العنوان، شلون نقول بأنه يرفع الامتناع؟ واضح يرفع الامتناع البيان اللي بيناه، لأن الوجوب يتعلق بهذا العنوان والحرمة تتعلق بعنوان آخر، لم يجتمع الأمر والنهي. خب حينما نسألهم بأنه خب ما يخالف العنوان متعلق الوجوب، لكن لا أشكال أن العنوان متعلق الوجوب بما هو مرآة علما الخارج، وأن الشارع معقول يوجب عليه العنوان بما هو عنوان، ما هو عنوان ذهني، ما هو صورة ذهنية، بما هي مرآة علما للخارج. فإذا محط الوجوب الحقيقي هو الخارج، فإذا افترضت أنت أن الخارج واحد كما تسلم بهذا الشيء، فمعناه أن الخارج الواحد صار محط للوجوب، لأن الوجوب سر من عنوانه إلى، ومحط للحرمة لأن الحرمة سرت من عنوانها إلى، فيجتمع الأمر. صحيح عناوين متعددة، لكن العناوين حينما تؤخذ متعلقة للوجوب لا تؤخذ بما هي عناوين، وإنما بما هي صور ومرآة كاشفة عن من؟ عما في الخارج. فمحط الوجوب هو الخارج، ومحط الحرمة هو الخارج، فإذا كان الخارج متحد يمتنع الاجتماع.
ومو كل عنوان يكون كاشفا للخارج؟
لا، حينما يؤخذ متعلقا للوجوب بما هو كاشف، وكل عنوان كاشف بلا إشكال. وذاك هم يقول أن عنوان هو عنوان، معناه أنه كاشف، عنوان يعني مراية، المراية كاشفة. لكن حينما تأخذ متعلق للوجوب تأخذ بأي نحو؟ تأخذ بما هو كاشف، يعني شنو ماكو شك؟ يعني أن الوجوب محطه الأساسي وموطنه الأساسي هو الخارج للعنوان، واضح؟ السيد يقول بأنه إذا ندفع هذا الإشكال نقدر ندفعه، نقول صحيح أن العنوان حينما يؤخذ متعلق الوجوب يؤخذ بما هو مرآة للخارج، لكن لا بمعنى أن الخارج بنفسه يصير مصب للوجوب ومتعلق الوجوب، بل بمعنى أن العنوان يؤخذ محطا للوجوب ومتعلقا للوجوب لا بما هو صورة ذهنية بل بما هو صلاة. والغاصب يؤخذ محط للحرمة لا بما هو صورة ذهنية وعنوان مستقل قائم في الذهن بل بما هو شنو؟ بما هو غاصب. يعني اكو فرق عندنا، مطلب دقيق، اكو فرق عندنا بين ان نقول ان العنوان يؤخذ، عنوان الصلاة يؤخذ متعلق الوجوب حينما يقول صلي، مو متعلق الوجوب شنو هو؟ نقول الصلاة، يا صلاة يعني، يعني عنوان الصلاة، لان الشارع لما امر بالصلاة لاحظ، لاحظ ماذا ايش قلنا في مقام الجهل، يلاحظ عنوان الصلاة ويأمر به. فإذا المأمور في عالم الجعل ومتعلق الوجوب في عالم الجعل هو عنوان الصلاة مو الصلاة الخارجية. لكن نقول مرة أن عنوان الصلاة يؤخذ كمتعلق للوجوب بما هو عنوان وصورة ذهنية قائمة في النفس، نقول لا مو هيجي، وإنما يؤخذ بما هو شنو؟ مرآة كاشف عن من؟ عن الخارج. يعني يؤخذ بما هو صلاة، عنوان يؤخذ بما هو صلاة، عنوان يؤخذ بما هو غاصب. لكن حينما نقول أن العنوان لا يؤخذ بما هو عنوان، ليس معناه أن الوجوب يسري من العنوان ويتعلق بالخارج، بالمستحيل أن يتعلق الوجوب بماذا؟ بالخارج. ولذا قلنا بأنه لا يمكن أن نقول أن الحصة متعلقة للوجوب، متعلق الوجوب هو العنوان، الحصة مصداق لمن؟ لمتعلق الوجوب، مصداق للواجب، مصداق للعنوان. الواجب هو العنوان، لكن مرة يكون واجب بما هو صورة ذهنية، نقول لا مو هو واجب بما هو صورة ذهنية، وإنما هو واجب باعتبار كاشف عن من؟ عن الصلاة. هذا حرام باعتبار كاشف عن من؟ عن الغاصب. ليس معنى أنه يؤخذ بما هو كاشف وبما هو مرآة أن الوجوب يسري منه إلى الخارج حتى تقول بماذا؟ باستحالة الاجتماع. فإذن يكفي تعدد العنوان لإثبات ماذا؟ لإثبات إمكان الاجتماع، لأنه في الحقيقة لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد حتى إذا كان المعنون متحيد.
اسمه
الآن
على كل الوجهين خروج عن محل البحث،
هو
الكلام اجتماع
الأمر
على موضوع
على شيء واحد. يعني هذا في الحقيقة دفع لما يتوهم الطرف المقابل، يعني بعبارة أخرى أنه المسألة حينما تطرح هل يمكن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا، ما حد يمكن أن يقول أنه يمكن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. عنوان المسألة موهم بلا إشكال. أكو واحد يقدر يقول بإمكان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ قطعاً ما يمكن اجتماعها في شيء واحد. وإنما اللي يقول بالجواز يقول لم يجتمعها في شيء واحد. واضح؟ في الخصوصية الأولى كان يقول أن الأمر تعلق بالمطلق والنهي تعلق بماذا؟ بالمغير. فحينئذ لم يجتمعها في شيء واحد، ولذا نقول بالإمكان. صحيح يعني هذا العنوان واضح ملاحظة السياق؟ جاي يقول أنه هنا لم يوم إذا قلنا بالتعدد لم يجتمع الأمر هنا، خل في المفروض نقول لا، أن المفروض عنوان المسألة مهم، المفروض أنه في هذه الخصوصية نختار الامتناع أو الاجتماع، غير أن مدرسة المحقق النايني رحمه الله برهنت على التناثي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور. يا استبطان يعني استبطان إرجاع التخيير العقلي إلى حصص، إلى وجوبات متعلقة. وهي أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، والإطلاق مؤداه هيك المرزا يقول الترخيص. ومناقشة السيد في هاي العبارة مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص. وهذا يا هو هذا الترخيص، وهذا متعدد بعدد الحصص، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة
المنهي.
هذه العبارة خطأ، المنهي عنها ينافي هذا النهي.
صحيح مولاي.
شلون؟
في تطبيق الجامع على الحصة للنهي ينافي هذا النهي.
على حصة النهي. صحيح. صحيح. على الحصة للنهي يعني على حصة متعلق النهي ينافي هذا النهي لا محالة، لأن نفس الحصة معروضة لهما، نفس الحصة صير معروضة للوجوب ومعروضة للترخيص ومعروضة للنهي، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بل بين النهي عن الحصة والترخيص فيها الناتج عن إطلاق متعلق الأمر. واضح هذا؟ والفرق بين إثبات التنافي بطريقة المرزة هذه وإثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا أنه على طريقة المرزة لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص. ومن هنا فسر المرزة كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. هاي عبارة مثل الناقصة لا بد لها متعلقة بالنوم. ومن هنا فسر المرزة كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها مثلا بهذا الشيء
وبهذا
فسر المرزة كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، يعني فسرها بأنه ماكو مانع من ايش ماذا، لأنه اكو ترخيص في التطبيق واكو كراهة في التطبيق.
من هنا ما يتكلم معنى بهذا
ولي
من هنا يعني
لا ما تطيق معنى. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كان تحريميا أو كراهتيا، يعني الوجوب ما يجتمع مع الكراهة بشكل ما يجتمع مع الحرمة. ولكن التحقيق أن طريقة المرزة هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه. أما أنه ليس ترخيصاً فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها، فهذا غير التطبيق غير الترخيص. وأما أنه لا يستلزم الترخيص فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص، وعدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي شيء آخر. عدم المانع من قبل الأمر ما نقدر نسميه ترخيص. شنو معنى ترخيص؟ ترخيص يعني حكم شرعي في قبال الأحكام الأخرى. واضح؟
من الأمر
عدم المانع من قبل الأمر معناه الترخيص، لكن عدم المانع من قبل الأمر مو معناه الترخيص. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الأول، يعني العقل يقول يستحيل اجتماعهما في شيء واحد. وعلى أي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين، نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى كما يلي. الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، والثاني دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا. شوف السيد كلش مختص بعد أن قدم في الحلقة السابقة مفصلا. أما الوجه الأول فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبه، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص، وبتقريب استلزامه الترخيص بالتطبيق على الحصة المنافي للنهي. إذ هذا بيان لارتفاع اندفاع التنافي بكلا التقريبين، إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين كما هو واضح. ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، هذا مطلب ما بيناه، أنه هل يمكن أن نؤمن أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا كلية؟ السيد يقول ماكو برهانكم على ذلك، لأن العناوين قد تكون عناوين انتزاعية منتزعة من شيء واحد، عنوان انتزاعي ينتزع من شيء واحد، شيء واحد باعتبار ينتزع منه شنو؟ عنوانان، مثل عنوان العالم وعنوان السيد، عنوان العالم وعنوان السيد ينطبقان، عنوانان حقيقيان ينطبقان على شيء واحد، على فرد واحد، هذا الفرد الواحد مجمع لعنوان السيد وعنوان ماذا؟ وعنوان العالم. شنو هذا معنى تعدد العناوين هنا يكشف عن تعدد الموجود في الخارج؟ واضح. فإذا العناوين تختلف، العنوان مرة يكون نوع جنس فاصل، تعدد الأشكال يكشف عن شنو؟ عن تعدد الموجود في الخارج، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون له نوعان، لا يمكن أن يكون له فصلان، لا يمكن أن يكون له جنسان، هيك عناوين تعددها لا أشكال يكشف عن من؟ عن تعدد المعنونات. لكن العناوين الانتزاعية تعددها ما يكشف عن تعدد المعنون، بل هي تنتزع من شيء واحد لكن باعتبارين، هذا الشيء الواحد باعتبار ابن فلان ابن فلان وينتهي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يطلق عليه عنوان السيد، وباعتبار أنه عالم وكذا وكذا ينتزع منه عنوان العالم. واضح. سيد يريد يقول أن مجرد تعدد العنوان ما يكشف عن تعدد المعنون، وإنما العناوين تختلف، العنوان إن كان صورة نوعية نوع كان تعددها يكشف عن شنو؟ تعدد المعنون. يعني لما تقول إنسان وفرس طبعا الموجود في الخارج بأزائهما شنو؟ متعدد، ما يمكن أن يكون شيء واحد مجمع للعنوانين. لكن حينما تقول عالم وسيد ما قلنا من اجتماعي، فإذا في محل كلامنا حينما نقول غصب وصلاة مجرد تعدد العنوان ما يكون كاشف عن من؟ عن تعدد المعنون، بحيث نبطي قاعدة عامة كل ما تعدد العنوان شنو؟ تعدد المعنون، هذا خطأ. ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجين واحد. نعم إذا ثبت أن العنوان ما هي حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية أو الفصلية أو الجنسية، فمن الواضح أن تعدده يساوي تعدد الشيء خارجا، إذ لا يمكن أن يكون الشيء الخارج الواحد ما هي تاني نوعيتان. ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة من قبيل عنوان العالم، عنوان عالم إطلاق على الزيد ذاتي بالنسبة إلى زيد لعرضي عرضي، ويمكن أن ينفت عنه زيد ويمكن أن يثبت له. وأما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة، فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كما هو المفروض كفى ذلك في عدم التنافي خلص. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، وهذا يعني هذا المستشكل يقول استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان، والوجود الخارجي واحد بحسب الفارض، لأن هذا التوجيه الثاني، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانان. واضح. كان الجواب عن ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني أو لا تعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب لا بما هو صورة ذهنية. هذا معنى أن العنوان بما هو عنوان ليس مصبا للحكم، يعني العنوان بما هو صورة ذهنية ليس مصبا للحكم، وإنما بما هو شنو؟ غصب. واضح؟ بما هو مشير للغصب يكون مصب للحكم، لكن هذا معنى أن الحكم الثابت إلى يسري المن إلى الخارج، بل الخارج يستحيل أن يكون مصبا للحكم إطلاقا. كافي عن الكلام في فرض تعدد العنوان. قلنا بأن هناك مسلكان في مقام رفع الامتناع. المسلك الأول هو الالتزام بأن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون، ومع تعدد المعنون لا إشكال أن الامتناع يرتفع، لأن الوجود في الخارج شيئان لا شيء واحد، أحدهما متعلق للنهي والآخر متعلق للأمر، يرتفع الامتناع بلا إشكال. هذا انتهى الكلام عنه. الكلام في الوجه الثاني، الوجه الثاني كان عبارة عن كفاية تعدد العنوان فقط ولو كان المعنون متحد. الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغصب، تعدد العنوان يكفي. واضح؟ هذا الوجه إذا آمنا به حينئذ يرتفع الامتناع بالتقريب الأول. التقريب الأول للامتناع ماذا كان؟ كان عبارة عن أن الأمر حينما يتعلق بالطبيعة ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد الحصص. واضح؟ فإذا افترضنا أن الأمر يتعلق بأن الأمر ينحل إلى وجوبات متعددة، حينئذ لا مانع من افتراض اجتماع في هذا المقام، لأن العنوان متعدد وتعدد العنوان يكفي في مقام رفع غائلة الامتناع. وأما بالتقريب الثاني للامتناع، التقريب الثاني كان عبارة عن الامتناع محال. لماذا؟ لأن الوجوب المتعلق بالصلاة يستلزم ترخيص في تطبيق الجامع على كل فرد فرد من أفرادها، والترخيص في الفرد لا يجتمع مع النهي عن الفرد. لا، ليش تضايقوه؟ سد الباب شيخنا. سد الباب شيخنا. لا الالتزام حالة اجتماع الترخيص في تطبيق الجامع على الفرد مع النهي عن الفرد، هذا التقريب للامتناع هذا لا يرتفع بالتوجيه الثاني. لماذا لا يرتفع؟ لأن هذا المحذور بنفسه باقي في المقام. إذا قلنا بأن الأمر بالصلاة معناه الترخيص في تطبيق الجامع على كل حصة من حصص الصلاة، ومن جملة حصص الصلاة الصلاة التي تعلق بها الناهي. فإذا شيء واحد تعلق به الناهي وتعلق به الترخيص في تطبيق الجامع عليه، وهذان لا يجتمعان. واضح. هذا ما يرتبط بالخصوصية الثانية، بقى في ذلك البحث نقرأ حتى ندخل في الخصوصية الثالثة. وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، أي بدعوى الاستفطان المذكور سابقا، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصاص، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، أي بعنوان الصلاة، لا بها بما هي حصة من حصص الغصب، فيختلفان. فشيء واحد دليل هذا التقريب الثاني، الاجتماع بين النهي وبين الترخيص، بين النهي وبين الترخيص. هناك التقريب الأول لا، يقول أن الوجوبات متعددة، إذا تعددت الوجوبات فالوجوب يتعلق بالفرد لكن بما هو من ما هو حصة من حصص الصلاة، والنهي يتعلق به بما هو حصة من حصص الغصب. فإذا لا أشتري أن التعدد العنوان يكفي بحسب الفرد في هذا الوجوب. فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان والالتزام في الكبرى بأن تعدد العنوان يكفي، ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النعيمي، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق، لأن إطلاق الواجب لحالة الغصب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة. واضح. فإذا التوجيه الثاني ما يقدر ينفع يرفع الامتناع بالتقريب الثاني، وإن كان يستطيع رفع الامتناع بالتقريب الأول. هذا كله بلحاظ الخصوصية الثانية، وهي افتراض أن الأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق بعنوان آخر. الآن ندخل في الخصوصية الثالثة. الخصوصية الأولى كانت عبارة عن أن الأمر والنهي متعلقهما واحد لكن يختلفان بالإطلاق والتقييد. صلي ولا تصلي في الحمام، الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق أيضا بالصلاة، لكن الأمر تعلق بمطلق الصلاة والنهي تعلق بحصة خاصة من الصلاة. الخصوصية الثانية هي افتراض تعدد العنوان، الأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق بعنوان آخر. الخصوصية الثالثة أن نفترض أن الأمر والنهي ليسا متعاصرين زمانان، بأن نفترض أن النهي أن الأمر يتعلق بشيء بعد ارتفاع النهي عنه، أو النهي يتعلق بشيء بعد ارتفاع الأمر عنه. الأمر والنهي ليسا متعاصرين من حيث الزمان، وإنما مترتبان، بعد ارتفاع أحدهما يثبت الآخر. إضافة هذه الخصوصية هل تستوجب ارتفاع الامتناع أو لا؟ توضيح هذا المطلب. هذا المطلب أساسا بحث لغرض تصحيح الصلاة في أثناء الخروج من الأرض المغصوبة، وذلك بافتراض أن المكلف إذا دخل الأرض المغصوبة، واضح، تارة نفترض أن دخول الأرض المغصوبة وقع من دون اختيار الله، بالإجبار بالإكراه أدخل الأرض المغصوبة، فأصبح مضطرا إلى الخروج من الأرض المقصودة، لأن بقاء يعتبر غصب زائد، فيجب عليه ماذا؟ عدم ممارسة هذا المحرم، فيجب عليه الخروج. لكن اضطراره إلى الخروج، يعني اضطراره إلى الغصب في أثناء الخروج، وقع بلا اختيار الله، هذا افتراض. وتارة نفترض لا، أنه دخل الأرض المغصوبة باختياره، وبعد ذلك أصبح مضطرا إلى الخروج، فالاضطرار هنا يكون بسوء الاختيار لا من دون اختيار. واضح؟ في الحالة الأولى، ما إذا دخل الأرض المغصوبة من دون اختياره، لا إشكال أن اضطرار إلى الخروج يكون موجبا لارتفاع حرمة الغصب. لماذا؟ لأن دخوله إلى الأرض المغصوبة من البداية لم يكن باختياره، وإنما هو أجبر على الدخول في الأرض المغصوبة، فأصبح مضطرا إلى الخروج. هذا المقدار من الغصب الذي يستلزمه الخروج لا يتصف بالحرمة بلا إشكال في الحالة الأولى، فإذا خروجه يكون غير محرم، وإن كان غصبا لكنه غير محرم. لماذا؟ لأنه أجبر على الدخول في الأرض المغصوبة. فإذا لم يكن محرما وأوقع الصلاة فيه، صلاته تكون صحيحة وخارجة عن محل الكلام، يعني ليست موردا لاجتماع الأمر والناهي. أثناء الخروج. واضح؟ وإنما الكلام في الحالة الثانية، وهي ما إذا دخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره فأصبح مضطرا إلى الخروج، هذا المقدار الزائد من الخروج هذا يقع فيه الكلام. لو فرضنا أنه أوقع الصلاة في أثناء الخروج، وهنا كنا نفترض بأن إيقاع الصلاة في أثناء الخروج أولا مع ضيق الوقت لا مع سعة الوقت، لأنه مع سعة الوقت يجب عليه أن يخرج ويوقع الصلاة في أرض غير غصبية. إذا افترضنا ضيق الوقت أولا، وافترضنا أن الحركات الصلاتية لا تستلزم تصرفا أزيد مما يستلزمه الخروج، ثانيا حينئذ يقع الكلام أنه صلاة صحيحة في المقام أو ليس صحيحة، هل يجتمع الأمر والنهي أو لا يجتمع الأمر والنهي. واضح؟ قلنا بأنه في حالة ما إذا كان دخوله بالإكراه وبالاضطرار، خروجه حينئذ لا يتصل بالحرمة، فلو أوقع الصلاة في أثناء الخروج مع افتراض أن الصلاة لا تستلزم تصرفا أزيد مما يستلزمه الخروج، صلاته لا إشكال تكون مأمورا بها فقط، لأن النهي حينئذ يرتفع بالإكراه بالإجبار، النهي يرتفع بلا إشكال، فإذا ارتفع النهي ما جاء به يكون مأمورا به فقط، فيصح بلا إشكال ويكون خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا فيما إذا دخل بسوء اختياره. واضح؟ وصلى في الأرض أثناء الخروج، صلاته تكون صحيحة أو لم تكون صحيحة؟ هذا محل الكلام. هذا نجي إلى العنوان اللي طرحناه، وهو أنه اجتماع الأمر والنهي مع عدم تعاصرهما زمانا. ليش هذه الخصوصية؟ ليش أضفناها؟ شلون هنا تتحقق هذه الخصوصية؟ واضح؟ هذه الخصوصية نقول بأن هذه الصلاة التي أوقعها في أثناء الخروج فقط مأمورا بها، والأمر تعلق بها بعد سقوط الناهي. لماذا يسقط الناهي؟ للإضطرار. على الرأي القائل بأن الاضطرار بسوء الاختيار يستوجب سقوط الخطاب. إذا قلنا بأن الاضطرار بسوء الاختيار يستوجب سقوط التكليف بمبادئه، حينئذ يلزم الاجتماع لكن مع عدم التعاصر. هذا الخروج واضح. تعلق الصلاة في أثناء الخروج، تعلق به الأمر بعد سقوط النهي باعتبار الاضطرار بسوء الاختيار. فإذا شيء واحد كان موردا للناهي قبل ماذا؟ قبل الاضطرار بسوء الاختيار، واضح. وبعد الاضطرار بسوء الاختيار سقط النهي، لأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي التكليف خطابا وأصبح متعلق للأمر. فإذا شيء واحد متعلق للنهي الساقط ومتعلق لمن؟ للأمر. وهذا معنى عدم التعاصر زمانا. لم يجتمع الأمر والنهي في زمان واحد، وإنما الأمر تعلق بالشيء بعد سقوط النهي. هذا عدم التعاصر زمانا يرفع غاية الامتناع أو لا؟ هذا محل الباحث، واضح. نقرأ هذا حتى يصير مناقشة واضحة ونتبع هذا.
مجرد سقوط الغصب صفة النهي عن الصفة بعد ما التعاصر، بس مجال أداء.
فهو نقول أنه هذا افتراض عدم التعاصر وسقوط النهي، وسقوط النهي ثم تعلق الأمر بالشيء، هذا يرفع غاية امتناع الله، هو هذا محل بحث. الخصوصية الثالثة، أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي، وأن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين. ولكننا نفترض أنها متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانان، فيبحث عما إذا كان هذا نافعا في دفع التنافي أو لا. ومثاله المقصود حالة قرو الاضطرار بسوء الاختيار. وتوضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره، وأخرى يدخلها بسوء اختياره. وفي كلتا الحالتين طبعا يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المنصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج. مضطر هنا بعد ما يقدر يتخلص من الغصب إلا بالخروج، فهو مضطر إلى الخروج. غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه لا بسوء اختياره بل بالإكراه في الحالة الأولى، واضح. ومضطر إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية. ويترتب على ذلك أن هذا المقدار في الحالة الأولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع. لماذا؟ لأنه اضطرار بالإكراه، اضطرار لا بالاختيار. طبعاً الاضطرار يرفع ماذا؟ يرفع الحرمة، مثل الاضطرار لأكل الميت. يرفع الحرمة؟ نعم، اضطرار ما له دخل بها الاضطرار. يرفع بها ماذا؟ يرفع الحرمة، لأن الاضطرار بسوء الاختيار. خلافاً للحالة الثانية، واضح. لأن الاضطرار يعني الحرمة ما ترتفع، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة كما تقدم، ولكن النهي ماذا؟ النهي صعب. يعني حينما يخرج المولى يعاقبه، لما يقول ليش عاقبني؟ يقول له تدخلك أساسا كان شنو؟ باختيارك. صحيح أنت مضطر لكن اضطرارك بسوء الاختيار، فالعقاب موجود لكن النهي على كل حال ماذا؟ على رأي المشهور ساقط، واضح. هذا السيد كان يقول مو ساقط، تقدم سيد جهنم شعره. ولكن النهي ساقط على القول المتقدم بأن الإضرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً لكن ينافيه ماذا؟ خطاباً، يعني استوجب سقوط الخطاب، فالنهي ساقط. وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقاً، وإلا إذا كان وقت الصلاة واسع يجب عليه أن ينتظر ويطلع برا يصلي صلاة تامة، وكان بإمكان المكلف أن يصلي حالة الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، فصلى بنفس خروجه ولو إيماء، فهذه صلاة في الأرض في المكان المغصوب، مو ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى، يا حالة حالة الإضطرار لا بالاختيار، لأن الخروج باعتباره مضطرا لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البدء، صلاة مأمور به وإذا جابت تقع صحيحة بلا إشكال. وأما في الحالة الثانية اللي هي محل كلامنا، فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها، فإن قلت شو منهي عنها وأنت تقول أن النهي ساقط، يقول بل منهي عنها لكن الأمر النهي ساقط، وهي الخصوصية اللي نضيفها وهي عدم تعاصر النهي والأمر زمانا، واضح؟ غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا، ومن هنا جاز ثبوتهما معا، لأن النهي سقط خطابا بالإضطرار الحاصل بسوء الاختيار، وإن لم يسقط عقابا وإدانة، والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط الناهي، وإلا إذا النهي موجود الأمر ما يتوجه للصلاة، الاستحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فش وقت يتوجه الأمر بعد أن يسقط الناهي، فلم يجتمع في زمان واحد، واضح؟ الأمر يقول أن التحقيق أن هذا لا يرفع الامتناع، لماذا؟ السيد يقول أن سقوط الناهي، تارة نفترض أن النهي ساقط بمبادئه كما في حالات النسخ، في حالات النسخ حينما يجي حكم ينسخ حكم آخر فالحكم المنسوخ يسقط بمبادئه، واضح؟ إذا افترضنا أن ما نحن فيه من هذا القبيل بحيث أن سقوط الناهي يسقط بمبادئه كما لو نسخ الناهي، حينئذ الكلام يكون معقول، وهو أننا في المقام نقول أن الناهي سقط بمبادئه فهو الأمر تعلق بالشيء، إذن لا مانع من تصحيح الصلاة، يعني أن الصلاة التي يأتي بها في حال الخروج وإن كانت غصبا، واضح؟ إلا أن الحرمة سقطت عن مثل هذا الغصب باعتبار الإضطرار، ومبادئ الحرمة أيضا سقطت عن هذا الشيء، فإذا هذا فعل يتمحض لأنه مصداق علما للصلاة، فيكون صلاته صحيحة مباحا، بينما ما نحن فيه هذا خلاف هذا الافتراض، النهي سقط لكن حينما نسأل المولى لماذا أسقط النهي شو يقول؟ يقول مو باعتبار أن مبادئ النهي سقطت عن هذا التصرف، وإنما باعتبار أن هذا اضطر إلى الخروج، ولا يعقل توجيه التكليف إلى الإنسان المضطر، هذا معناه أن التكليف سقط والمبادئ محفوظة، مبادئ النهي، النهي سقط ومبادئه قائمة، فإذا كانت المبادئ والملاكات النهي موجودة حينئذ غاية الاجتماع تبقى موجودة، إذ كيف يمكن افتراض اجتماع مبادئ النهي ومبادئ الأمر في شيء واحد، هذا غير معقول. حركة واحدة تكون واجدة لمبادئ النهي وتكون واجدة لمن؟ لمبادئ الأمر، لأن الأمر تعلق بحسب الفرض. هو يريد يقول إيش؟ أن الأمر تعلق بالفعل بعد سقوط النهي. نقول لو النهي سقط بمبادئه لا مانع من تعلق الأمر، لكن المفروض أن مبادئ النهي قائمة، فإذا كانت قائمة لا يمكن أن يجتمع مبادئ النهي ومبادئ الأمر في شيء واحد. واضح؟ فإذا هذا الافتراض ما يرفع غائلة الامتناع، بل الامتناع بعد باقي، فلا يعقل توجه، كما لا يعقل توجه الأمر إلى الفعل المنهي عنه، أيضا لا يعقل توجه الأمر إلى الفعل الواجد لملاكات الناهي. السيد يقول هذا كله إذا قلنا بأنه ماذا؟ بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب ولا ينافي الإدانة، يعني يستوجب سقوط الخطاب. وأما بناء على الصحيح كما تقدم من أنه حتى الخطاب ما ينافي، كما إدانة أكو خطابها موجود، فحينئذ الامتناع الاجتماعي يكون ماذا؟ أوضح، لأنه كما مبادئ النهي قائمة في هذا الفعل، النهي أيضا قائم، ويستحيل تعلق الأمر بماذا؟ بفعل النهي. نقرأ هذا. ولكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي، هنا عبارة ساقطة، لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك. وأما إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان كما تقدم، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب، لو قلنا بسقوطه للمبادئ، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. واضح؟ هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، يعني يستوجب سقوط الخطاب. وإذا أنكرنا هذه المنافات فالأمر أوضح، لأن النهي ثابت يستحيل تعلق الأمر. في نفس هذا المثال وهذه المشكلة، وهي قضية الصلاة في أثناء الخروج، توجد مشكلة أخرى، وهذه المشكلة تتلخص في أن الخروج يعتبر مقدمة علما للتخلص من الحرام، لأن المكلف ما دام في الأرض المخصوبة يجب عليه ماذا؟ التخلص من الغصب. كيف يتخلص من الغصب؟ فإذا الخروج صار مقدمة للتخلص. فإذا كان التخلص واجب، التخلص من الحرام واجب بالوجوب النفسي، فتجب ماذا؟ مقدمته بالوجوب الغيري. واضح؟ فإذا الخروج يتصف بماذا؟ بالوجوب الغيري، باعتباره مقدم للتخلص الواجب. والحال أن الخروج بنفسه وقع علما، وقع متعلق للناهي، لأنه ماذا؟ لأنه أصل المحرم. لأنه غصب. إذا قلنا برأي السيد فيقع متعلقا للناهي حقيقة، لأن النهي باقي على رأي السيد، بالاضطرار بسوء الاختيار النهي يبقى ما يسقط. فإذا الخروج وقع مصداقا للوجوب الغيري ووقع مصداقا للنهي، هذا كيف يكون جنبين. واضح؟ وإذا قلنا بمقالة المشهور، ف فافترض أن الخروج لم يصبح متعلقا للناهي لأن الاضطرار بسوء الاختيار يستوجب سقوط الناهي، لكن ملاكات النهي ماذا كما قلنا قائمة بالخروج، فالخروج واجد لملاكات النهي وواجد ومتعلق المن للوجوب الغيري، هذان كيف يمكن الجمع بينهما؟ واضح. هنا اكو اراء مطروحة لحل هذه المشكلة. الرأي الاول هو ان نلتزم بأن الخروج ليس مقدمة للواجب النفسي كما سيأتي تقريبا. إذا قلنا بأن الخروج ليس مقدمة للواجب وهو التخلص من الحرام، في هذه الحالة ما أكون مشكلة منها الجهة، واضح؟ لأن الخروج فقط يتصف بماذا؟ يتصف بالنهي، إما بالنهي على رأي السيد وإما بملاكات النهي على رأي المشهور، واضح. واضح الفرق بين هذا الفرع الجديد وبين الفرع السابق. هنا بالفرع الجديد ما نفترض الصلاة
ثورة الصدر،
نفس الخروج متعلق للوجوب ومتعلق للنهي، فيجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. بالفرع السابق كنا نفترض الصلاة بالبين والأمر باعتبار أمر عندنا بالصلاة وهذه صلاة يجتمع الأمر والنهي لكن مع عدم التعاصر. إن نقول ماكو صلاة يخرج حينما يخرج، هذا الخروج واجب بالوجوب الغيري لأنه مقدم للواجب وفي نفس الوقت شنو واجب لملاكات النهي على رأي المشهور ومتعلق للنهي على رأي السيد، كيف يمكن الجمع بينهما؟ واضح. الحل الأول أن نقول بأن الخروج ليس مقدم للتخلص الواجب، إحنا إذا ما نقع فيها المشكلة، واضح. الحل الثاني أن نلتزم بتخصيص دليل حرمة الغصب، فنقول بأن دليل حرمة الغصب ما يشمل مثل هذا الغصب الخروجي، حين تنحل المشكلة أيضا. لماذا؟ لأن الخروج يتمحض للوجوب الغيري ولا يتصف حينئذ بماذا؟ بالحرمة، فلم يجتمع الأمر، واضح. الحل الثالث أن نلتزم بانخرام قاعدة ماذا؟ قاعدة وجوب المقدمة، نقول الخروج مقدمة لكنها شنو؟ ليست واجبة بالوجوب الغير، فأيضا تنحل المشكلة. وعندنا ثلاث حلول. الحل الأول إنكار المقدمية بالمرة مع الالتزام بكبرى أن مقدمة الشيء واجبة، ونقول هذا ليس مقدمة، فإذا لم يكن مقدمة لا يتصف بالوجوب الغير فيكون متصف بالنهي فقط أو بمبادئ النهي. الحل الثاني أن نقول هذا ليس محرما لأن دليل حرمة الغصب مختص بغير هذه الحالة فيتمحض للوجوب الغير. الحل الثالث أن نقول بأن هذا مقدمة لكن ليست كل مقدمة واجبة، هذه نحو سنخ من المقدمة ليست ماذا؟ ليست واجبة بالوجوب الغيري، فحينئذ يتمحض للنهي أو لملاكات النهي، واضح. هاي حلول ثلاثة. أما الحل الأول، الحل الأول شي يقول أن الخروج ليس مقدمة للواجب للتخلص من الحرام، تصوير المقدمية بينا أن التخلص من الحرام واجب والخروج شنو مقدمة لهذا التخلص. الحل الأول يقول الخروج مو مقدمة، لماذا؟ يقول لأن الخروج عنوان مضاد تماما المن للبقاء، أكو عندنا عنوانان متضادان البقاء عنوان ماذا؟ محرم، والخروج عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدم البقاء. واضح؟ فهما أمران متضادان. واضح؟ خروج وبقاءك عندنا. الخروج عبارة عن عدم البقاء. في المقام نقول أن عدم البقاء مقدمة لمن؟ مقدمة للتخلص من الحرام. هذا بحث يرتبط بماذا؟ ببحث تقدم مفصلا في الحلقة الثانية إذا تخطر، في بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن مدة أو لا. هناك السيد استدل ببرهان عقلي على استحالة أن يكون عدم أحد الضدين مقدم لضده. السيد يقول في المقام هم نطبق هذا البرهان، لأن نقول يستحيل أن يكون عدم أحد الضدين مقدم لمن؟ مقدم لضده. في المقام يوجد عندنا ضدان، أحدهما التخلص الواجب في مقابل التخلص عندنا البقاء المحرم، هذان ضدان. يقول لا تدري تسوي عدم البقاء اللي هو معنى الخروج مقدمة لمن؟ للتخلص. يعني صار عدم أحد الضدين مقدمة لمن؟ لضده. وهذا محال، لأن عدم أحد الضدين ليس مقدمة لضده. ما يذكر القرآن، القرآن مطول، إذا أنا أذكر الدرس كله يروح. في الحلقة الثانية السيد استدل ببرهان علمي دقيق على أن أحد الضدين ليس مقدمة ولا يعقل أن يكون مقدمة لضده. واضح؟ كان مثال أن عدم الصلاة ليس مقدمة للإزالة، لأن الصلاة ضد الإزالة، وعدم الصلاة ليس مقدمة للإزالة، كما أن عدم الإزالة ليس مقدمة للصلاة. هناك استدل به. في المقام عندنا عنوان التخلص هذا واجب والبقاء محرم، هذان ضدان. يقول له أنت تجعل الخروج مقدمة للتخلص، والخروج ليس إلا عبارة عن عدم البقاء. يعني تجعل عدم البقاء مقدمة لمن؟ للتخلص. يعني صار عدم أحد الضدين مقدمة لضده، وهذا محال بالبرهان السابق. واضح؟ فإذا الحل الأول يتم، وهو أننا ننكر أن يكون الخروج مقدمة لمن؟ للتخلص الواجب حتى يتصل بالوجوب الغيري، وتقول كيف يجتمع الوجوب الغيري مع النهي أو مع مبادئ النهي. واضح إلى هنا؟ هذا قيل في مقام بيان الحل الأول. السيد يقول بأنه هذا الحل قد يكون مقبول بالنسبة إلى خصوص هذا المثال، لكن في بعض الأحيان نبتلي بأمثلة أخرى لا يكون هذا مقدم، يكون بلا إشكال هذا الفعل المحرم مقدمة لمن؟ مقدمة للواجب. كما لو أن الإنسان بسوء اختياره أمرض نفسه، بسوء اختياره مرض نفسه وأصبح مضطر إلى ماذا؟ إلى شرب الدواء المحرم، دواء منحصر بالخمر مثلا، فأصبح مضطرا لمن؟ إلى شرب الخمر لأجل أن يتخلص من ماذا؟ من المرض. هذا نفس الكلام اللي نقوله، أن شرب الدواء المحرم صار مقدمة لمن؟ للتخلص الواجب، فاتصل بماذا؟ بالوجوب الغيري، وفي نفس الوقت هو متصل بماذا؟ بالحرم النهي، فيجتمع الوجوب الغيري مع النهي. نفس المثال هنا بعد يقول لما تقدر تقول بأن شرب الدواء ليس مقدمة لمن؟ للتخلص من الحرام. لوضوح مقدمية شرب الدواء لمن؟ للتخلص من الحرام. مقدمية واضحة ما يمكن انكرها. هناك سويت فتفت لك أن التخلص مضاد للبقاء، فعدم الخروج عبارة عن عدم البقاء، فعدم احد الضدين يكون مقدما لضده، وهذا محال. احنا ما عندنا شيء، عندنا التخلص من المرض وعندنا شرب الدواء، ليس امران احدهما مقدم ضد للاخر. واضح؟ شرب الدواء والتخلص من المرض. طب نفس الشرب صار مقدم لمن؟ صار مقدم للتخلص. فاذا هذا الحل انما يتم في المثال المطروح للباحث، والا قد نبتلي بامثله اخرى لا معنى فيها لانكار المقدميه، بل المقدميه ثابته، فالحل الاول لا يكون صحيحا مطلقا وان كان يصح جزئيا. واضح؟ هذا الحل الاول. نقرا: وقد واجه الاصوليون هنا مشكله اجتماع الامر والنهي من ناحيه اخرى في المقام، وحاصلها انه قد افترض كون الخروج مقدم للتخلص الواجب من الغصب، ومقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج واجبا فعلا يعني بالوجوب الغيري، مع كونه منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا بخطابه وروحه معا على رأي السيد، أو بروحه وملاكه فقط على الأقل على رأي المشهور، من أن الاضطرار لسوء الاختيار يستوجب سقوط الخطاب. وعلى كلا التقديرين التنافي باقي، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون واجب لملاك النهي وفي نفس الوقت شنو؟ واجب بالوجوب الغير. فهل يلتزم بأن الخروج ليس مقدمة للواجب؟ هذا الحل الأول. أو الحل الثاني: يلتزم بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر عن هذه الحصة من التصرف. واضح؟ هاي اثنين. أو بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة، أن هذا مقدمة ومقدمة الواجب واجبة، لكن خصوص هاي المقدمة لا تتصل بالوجوب كما سيأتي بيانه. هاي ثلاثة. أما الوجه الأول فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء وهو معنى الخروج، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لمن؟ لترك ضده. احنا صورناه بالعكس، ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل ضده، فرق واحد، ماكو فرق بينهما. فعل أحد الضدين يعني فعل ترك البقاء هذا الواجب ليس مقدمة لمن؟ للخروج. الخروج وهو أحد الضدين فعله ليس مقدمة لمن؟ للتخلص الذي هو عبارة عن ترك البقاء. واضحة العبارة؟ احنا صورناها بالعكس، جعلنا فعل ترك احد فعل احد ترك احد الضدين مقدمه لفعل ضده. هنا صور فعل احد الضدين وهو الخروج ليس مقدمه لمن؟ لترك ضده، يعني لترك البقاء الواجب. بعدين وجوبا هناك وجوبا هنا كما تقدم في الحلقه السابقه. وهذا الوجه حتى إذا تم لا يحل المشكلة على العموم، لأن هذه المشكلة لا نواجهها في هذا المثال فقط، بل في حالات أخرى لا يمكن إنكار المقدمية فيها، من قبيل من سبب بسوء اختياره إلى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرم، فإن مقدمية الشرب في هذه الحالة واضح ما يمكن إنكارها. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني وهو قضية الالتزام بتخصيص دليل حرمة الغاصب، هذا ما نقدر نجزم إلا بوجود مخصص. الغاصب حرام مطلقا، شنو الدليل على أن هذا النوع من الغاصب الحاصل بالخروج في حالة الاضطرار بسوء الاختيار هذا اطلاق دليل حرمة الغصب ما يشمله؟ هذا يحتاج الى مقيد. واضح؟ بل نقدر نلتزم به إذا انسدت أمامنا كل الحلول. إذا انسدت أمامنا كل الحلول نضطر إلى أن نقول شنو؟ بأن هذا ليس محرما. واضح؟ فإذا لا يصار إلى الحل الثاني إلا بعد عدم تمامية كل الحلول، وإلا هو في حد نفسه لا دليل عليه.
بأي شيء يلتزم
أن
هذا النوع من الغصب؟
هذا النوع من الغصب الحاصل بالخروج في حالة الاضطرار بسوء الاختيار هو مجبوريتنا، لأن نقول هذا واجب بالوجوب الغيري، ولا يعقل أن الشارع يأمر بشيء وماذا وينهى عنه، كنا نلتزم بأن النهي مرتفع. وأما الوجه الثاني فلا يمكن الأخذ به إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور بتعذر أي حل آخر للمشكلة. يبقى الحل الثالث. الحل الثالث شنو هو؟ قلنا الحل الثالث الالتزام بانخرام قاعدة وجوب المقدمة في مثل هذه المقدمة، فنسلم بالمقدمية لكن نقول بأنه ليست واجبة، لا بمعنى إنكار أصل وجوب مقدمة الواجب، وإنما بالالتزام بالتفصيل على النحو الآتي.
ولد من كلا النطفتين يجتمعان ويصير شو اسمه شاف؟ كان في مبنى انه لا بس في الام هاي هذا البيت الشعر معروف
لولا البيكن
لا معلوم هذا البيت الشعر لاحد المراه العباسيين كانت امه عبدي اظن، كانوا اخذ يسلم بهذا المبنى انه الام ايش دار حتى ما يوصل الخساسي له، عرفت كيف؟ والنساء والاباء احساب الأمهات أوعية بالمعنى، إنما الأمهات أوعية وللآباء أحسن هذا بالمعنى، مجرد وعاء بس ما له علاقة بالطفل، كأنه هون كأنه من نطفة معينة هي نطفة أبيه، لاحظنا؟ طبعا في بعض الحواشي حاولوا إنه يبرروا له موقفه، قال لا مراده من نطفة أبيه، كيف تطلق الخاص وتريد العام؟ مراده من أبيه أبيه وأمه. لكن الظاهر لعله كان يميل هذا المال المختصة به، لاحظنا؟ أو يعني إما المراد منها فرد أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع الدواب، هذا صحيح، لاحظنا؟ وهو نوع النطفة التي تختص بذلك النوع من الدواب، عرفتوا شو يعني؟ يعني إما منفسر إنه الله خلق كل دواب مثل الإنسان، هم الإنسان من الدواب لا أشكال، معنى الدواب من دب على